نبدأ حلقتنا هذه من المكان الذي أنهيناه في الحلقة السابقة، وهو جواب الإمام دام ظله حول انتخاب المجالس، إذ يقول سماحته:
حسنا، هذا سؤال جيد. بما أنك أتيت على ذكر المجالس البلدية، سأتحدث قليلا عنها في البداية. هذه المجالس التي وضعت لها رؤية في القانون الأساسي الدستور، إذا تحققت على النحو الصحيح والمطلوب، فستؤدي إلى نتيجة مفيدة وجميلة للوطن والشعب، طبعا بشرط أن يجرى هذا القانون جيدا، وآمل أن يتم ذلك بصورة صحيحة. إذا اعتاد الناس أن ينتخبوا بمعرفة الأشخاص المناسبين لإدارة الأمور اليومية لمدينتهم أو قريتهم، سيساعد هذا كثيرا في تقدم الوطن وتعرف الناس إلى الوظائف المنوطة بهم وما يجب عليهم فعله، وبالطبع ستعود بالنفع المباشر على الناس أنفسهم. أما قولنا أن تجرى على النحو الصحيح، فله معنيان مهمان. أولهما أن تراعى المقررات والقوانين المرتبطة بهذا الشأن بدقة، وألا يخترق القانون أو تؤثر الأذواق والأهواء والنزاعات في إجراء هذا العمل العظيم وواسع النطاق، وهذا واجب المسؤولين. وثانيهما أن ينتخب الناس وفق التشخيص السليم للمصلحة، فينظروا من أجل أي عمل يريدون انتخاب هذا الشخص ومن هو المناسب لهذا العمل. ينبغي للناس أن يبحثوا عن الأشخاص ذوي الكفاءة والمتدينين حقا، وأولئك المتلهفين والمهتمين بمصالح الناس، لا الذين يبتغون الوصول إلى المنفعة الخاصة والجاه والشهرة. إن شعر الناس بأن شخصا ما يحمل هذه الأوصاف أو شكوا في أمره، فليتركوه وليختاروا الشخص الذي يعرفونه. عندما نريد معالجة أنفسنا أو أبنائنا أو أحد أقربائنا، نقصد الطبيب الذي نعرفه، كما نستفسر من شخص أو شخصين بحثا عن الطبيب الماهر. إن جميع المسائل التي نريد أن نوكلها إلى شخص ما هي في حكم مراجعة الطبيب، وعلى الإنسان أن يقصد من يعلم بأنه جدير بتحمل هذه المسؤولية، أو على الأقل أن يرى أن جدارته أكبر من الآخرين. على الناس أن يجعلوا هذا المعيار هو الحاكم، وينتبهوا إلى معايير من قبيل التقوى واللهفة واجتناب التباهي والطمع، فينبغي أن يبحثوا عن الصالحين. إذن إحدى هاتين الخصوصيتين هي في عهدة الدولة، والأخرى في عهدة الشعب، فإذا تحققتا ستكون الانتخابات جيدة. بالنسبة إلى موقع الناس في فكرنا ورأينا، فإنهم أساس القضايا وأصحابها. ففي الفكر والفهم الإسلاميين لا منافاة بين مبدأ محورية الله ومبدأ محورية الناس، بل يتمم أحدهما الآخر. لن تتشكل أبدا حكومة دينية ولا مجتمع متدين في بلد ما إلا أن يعتنق شعبه هذا الدين ويدينون به. بناء عليه، إن وجود حكومة دينية في أي بلد دليل على تدين أهله، أي أهله هم من أرادوا تشكيل هذه الحكومة. حينما نقول إن بلدنا تحكمه حكومة دينية، بما أن الجمهورية الإسلامية قائمة على أساس الأحكام والتعاليم الإلهية، فهل هذا يعني أن الناس مسلوبو السلطة والقرار؟ كلا، إن لم يبايع الناس الحاكم ولم يردوا، ولو كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه، فهل يتسنم منصبه؟ إذن على أي أساس تقوم حاكمية الدين ونفوذه وقدرته على استخدام وسائله من أجل الوصول إلى غاياته؟ وعلى أي أصل يستند؟ على الناس طبعا. هل يمكن ذلك إن لم تكن لديهم الرغبة والإيمان والعقيدة؟ لو لم يرد الناس إقامة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينتظروه طويلا، ولم يقصدوه مرارا، فهل كان ليذهب إلى المدينة؟ وهل كان مجتمع المدينة ليتشكل؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذهب إلى المدينة ليستولي عليها بالسيف. كذلك الأمر في الفتوحات الإسلامية التي حدثت في أطوارها الصحيحة، إذ لم يكن جميعها كذلك. ففي عصر من العصور اتخذت الفتوحات شكلا مماثلا لاحتلال البلدان وتسخيرها للسلاطين. أما في العصور التي قامت فيها الفتوحات بطريقة سليمة بعدما أزال مجاهدو الإسلام ذلك المانع عن الطريق، السلطة الفاسدة والجائرة الحاكمة على تلك الأمصار، الناس أنفسهم رحبوا بالفاتحين، وهذا موجود وواضح في تاريخنا. بناء على ذلك تعد رغبات الناس وإرادتهم وإيمانهم، بل أكثر من ذلك حتى مشاعرهم، الدعامة الأساسية للحكومة. هذه هي رؤية الإسلام، وهي ما نعتقد به.
جميع الناس استبشروا بقيام الجمهورية الإسلامية لإزالة الفوارق الطبقية بالمجتمع، لذلك يسأل الإمام دام ظله حول هذه المسألة: أتقدم بالسلام والتحية إلى جنابكم الكريم. مع بروز نظام الجمهورية الإسلامية ظهرت بارقة أمل في قلوب جميع الناس بانتشار العدالة الاجتماعية في المجتمع وانخفاض الفواصل الطبقية بين فئات الشعب المختلفة. ما تدبير جنابكم لحل هذه المعضلة؟ هذه المسألة بالذات يفسح لها الإمام الخامنئي دام ظله مجالا في الحديث وفي سياسة الحكومة لمكافحة ظهور الطبقة من المرفهين، فيقول:
أجل، إنه سؤال مشروع ومهم. الموضوع الأهم في مجتمعنا هو هذا الموضوع الذي طرحته، وعلى الرغم من أن بعضهم يحاولون تبهيت المسائل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وظهور طبقة المرفهين الجديدة والتعتيم عليها، إلا أنها القضية المحورية وفيها يكمن الخطر الأصلي. مع الأسف هذا الأمر ليس وليد سنة أو اثنتين، بل له جذور نمت لسنوات كثيرة إثر بعض الأساليب، أو من الأفضل أن نقول إن جذوره تعود إلى إهمال هذه القضية. لقد عرضت هذه المسألة مرارا وتكرارا على مدى سنوات. أما عن دور القيادة في هذا المجال، فكما تعلمون القيادة تتولى صنع السياسات المتبعة لبرامج الدولة، والأخيرة بدورها تخطط وتنفذ. في كثير من الأحيان تصلني بعض الشكاوى أو أطلع على أمر ما، فلا أنتظر ريثما يصار إلى التحقيق ثم إعلامي بذلك، بل أبادر إلى إرسال من يحقق في الأمر. فإذا تبين لي وجود أمر غير مشروع أتصرف بقدر ما أوتيت من صلاحيات قانونية، أي أنني لا أكتفي بدوري الأول صنع السياسات. وهذه المسألة التي أشرت إليها، أي الحرص على ألا تظهر الطبقات الجديدة بجانب تقليص الفواصل الطبقية، هي أحد الفصول الأساسية من هذه السياسة التي أبلغناها للحكومة ولمجلس الشورى على حد سواء. فوظيفة المجلس التشريع، ووظيفة الحكومة التنفيذ. لطالما شددت على موضوع طلب الدنيا من أجل هذه الأسباب، لكن المرأة كلما تحدث في الأمر مع الأسف يستاء بعضهم كأن الكلام يلدغه. إن طلب الدنيا منحدر زلق ولا يعرف حدا إلا بالتقوى أو بمراقبة شديدة ومحكمة وبمراعاة بعض الضوابط الضرورية. فكيف ذلك وقد يرتكبون أعمالا مخالفة للقانون بالتهريب وغيرها من الطرق غير المشروعة؟